باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. سألني قبل كده أخ كريم على موضوع الأذنين، لما لم يأتي في حديث زيد بن عاصم المتقدم حديث الوضوء، فأين الأذنان؟ قلت سيأتي دور الكلام على الأذنين. أفرد مالك هذا الباب بالذات وجاء بالأذنين مع الرأس، وإلا فالكلام عن الرأس سبق وكان فيه المسح للرأس كله، وهذا ما مال إليه مالك وهو الراجح، فجمع هنا بين مسح الرأس والأذنين. من الترجمة نقول إن مالك قرن الأذنين بالرأس في المسح. ما مفاد هذه الكلمة؟ نقول هذا رد من مالك بوضع هذه الترجمة بهذه الصورة لحل الخلاف الذي يدور بين أهل الفقه في إجابة سؤال معين، هل الأذنان من الرأس أم من الوجه؟ فإن كانت من الرأس فينزل عليها ما ينزل على الرأس، وإذا كانت من الوجه فينزل عليها ما ينزل على الوجه. فإن كان الحكم النازل على الرأس المسح، فإن اعتبرت الأذنان من الرأس كان لها المسح أولى، وإذا اعتبرت الأذنان من الوجه فكان الغسل لها أولى، لأن العبرة في الوجه بالغسل. اختلف أهل العلم في الأذنين هل هما من الرأس أم هما من الوجه على أقوال ثلاث. تحديد العضو يكون عند علماء اللغة، ويترتب عليه تحديد الحكم الشرعي عند علماء الفقه، فأئمة اللغة يضعون تحديد العضو أولا ثم يتركون علماء الفقه ليقيدون لنا حكما فقهيا له، فهل تغسل الأذنان أم تمسح الأذنان في عملية الوضوء. وهذه أول مسألة في الأذنين، فإذا وقف المتوضئ مع تحديد الأذن أول سؤال يلزمه أن يجيب عليه، ستدخل الأذن مع الوجه ولا ستدخل مع الرأس؟ ثم يأتي دور سؤال آخر، إن دخلت مع الوجه فما حكم الغسل للأذنين؟ وإن دخلت مع الرأس فما حكم المسح مع الأذنين؟ يقول قائل إن أدخلنا الأذن مع الوجه فعموم الغسل لها أولى. نقول لا، علماء الأصول لم يتركوا الاستدلال بهذه الطريقة، ولكن يقولون ما ترك النطق به، ما ترك النطق أي التصريح به فيدخل في المفهوم، فيدخل في المفهوم. فهل مفهوم الغسل ينزل على الأذن إن تبعت الوجه؟ هل مفهوم المسح يدخل على الأذن إن تبعت الرأس أم لا؟ فيختلف الحكم باختلاف المفهوم، لأننا نقول دائما في الأصول إن صرح باللفظ فالتصريح أولى، المنطوق دائما يقدم على المفهوم، لأن النطق بالنص أولى مما يفهم من النص، لأن النطق صاحبه من؟ الشارع، والمفهوم صاحبه من؟ العالم، فلا يقدم فهم العالم على ما صرح به الشارع، مفهوم؟ يبقى أول سؤال الأذن مع الوجه أم مع الرأس؟ ثاني سؤال حكم الأذن هل يا ترى تتبع الغسل إن كانت مع الوجه فرضا أم تتبع المسح وتدخل في عدد المسحات أم ماذا؟ ثالث سؤال وهو آخر سؤال في مسألة الأذن، كيف يتم طهارة الأذن؟ كيف تتم طهارة الأذن؟ أول سؤال: هل تعتبر من الوجه أم من الرأس؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاثة، قول قال بأن الأذن من الوجه، ليه؟ اعتمد على بعض أقوال أهل اللغة عندما قالوا: ما واجه الإنسان به صاحبه يعتبر من الوجه. وقول آخر يقول: إن كانت المواجهة صريحة فيدخل في الوجه. إذن هناك مواجهة غير صريحة، وهو القول الثاني الذي قال به الطبري، قال: ظاهر الأذن تدخل في الوجه لأنها تحصل بها المواجهة، وباطن الأذن لا تدخل في الوجه، لأن الإنسان الذي ينظر إلى وجه أخيه لم يرى باطن أذنه، لكن الذي يراه هو ظاهر الأذن. فظاهر الأذن يدخل في الوجه، وباطن الأذن يدخل مع الرأس. ورأي يقول: لا هذا ولا ذاك، بل الأذن من الرأس، لحديث أبي أمامة عند الترمذي وغيره: الأذنان من الرأس. إذا تعارض رأي في اللغة ونص شرعي، أيهما يقدم؟ نعم، طبعا النص الشرعي أكيد يعني. بس ليه نقدم النص الشرعي؟ ليه نقدم النص الشرعي على الرأي اللغوي؟ أي مصطلح، يخرج منه حكم شرعي لابد أن يبلي أكثر من معنى. علماء الأصول يقولوا إن أي مصطلح يستنبط منه حكم له أكثر من معنى، له معنى لغوي عند علماء اللغة، له معنى عرفي تعارف عليه الناس، له معنى شرعي نص عليه الشارع. وهذه المعروفة في كتب الأصول بالحقائق للألفاظ، حقائق الألفاظ، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. إذا تعارضت الحقائق تقدم الشرعية بلا خلاف. لما أخذ كلمة الصلاة هيترتب عليها معنى، يترتب عليها حكم شرعي، وهي أداء الصلاة. طيب، الصلاة لها معنى عند اللغة، فقالوا الصلاة بمعنى الدعاء. لو فتحت معاجم اللغة سترى أن علماء اللغة يطلقون على الصلاة الدعاء، وحملوا الآيات التي وردت في العهد المكي، وبالأخص الآيات التي نزلت قبل الإسراء كآية الأعلى: وذكر اسم ربه فصلى، على أن الآية معناها: وذكر اسم ربه ثم دعا. هذا معنى. وقالوا إن الصلاة لها معنى شرعي. ما معناها الشرعي؟ قالوا: مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولها معنى عرفي يتعارف عليها الناس بناء على المعنى الشرعي. فأنت تنظر إلى واحد يصلي تقول: هذه صلاة جنازة، هذه صلاة استسقاء، هذه صلاة خوف، هذه صلاة فريضة أو سنة راتبة أو نافلة، فيتعارف الناس على حسب ما جاء لها في الشرع. أي منها يقدم؟ الحقيقة الشرعية، ما نص عليها الشارع. لذلك نقول في مسألة الأذنان: حديث أبو أمامة هذا الراجح فيه أنه حديث موقوف على أبي أمامة، ولا يصح فيه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الموقوف في علم الفقه والأصول يأخذ حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يتكلم إلا بنص سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذا في الأحكام الشرعية، لكن هو يتكلم في قضية اللغوية، الأذن هل من الرأس أم من الوجه؟ لما يتكلم أبو أمامة ويقول الأذنان من الرأس، هو يريد معنى لغوي لفصل قضية اللغوية، أم يريد معنى شرعي ليدخل الأذن في الوجه في الغسل أم في الرأس للمسح؟ هو يتكلم عن الحكم الشرعي، وليس المراد منها ما هو يقال عند البعض أن المراد هنا قول لغوي هو مراد قول شرعي. فقول أبو أمامة هذا يقدم على القول اللغوي فنقول أن الأذنان أصلهما من الرأس لهذا النص، وهذا ما قضى به النبي وأصحابه، وهذا عليه غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والتابعين، أنهم حكموا أن الأذن تكون من الرأس ولا تكون من الوجه. يبقى إذن لما نقول ثلاث أقوال في الأذن، هل هي من الوجه أم هي من الرأس أم ظاهرها من الوجه وباطنها من الرأس، نقول الرأي الأول الأذنان من الرأس أولى للنص، الأذنان من الرأس من الرأس أولى للنص. طيب ما حكم مسح الأذنين؟ السؤال الثاني، لما نتكلم على مسح الرأس قلنا إن كان المسح في الفرضية فاختلف أهل العلم على الكيفية. اختلف أهل العلم على الكيفية لو تفتكروا على 11 رأي، مش كده ولا نسيته؟ 11 رأي في مسح الرأس، وكل منهم كان له دليل وكل منهم كان له نص في هذه المسألة. هل تدخل الأذن في 11 رأي؟ هل تدخل الأذن في 11 رأي؟ ترتيب مالك كما نقول دائما فيه فقه، ترجمة مالك ترفع الخلاف في تحديد الأذن. الترجمة: باب ما جاء في مسح الرأس والأذنين ووضع الأثر لابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، يفصل في المسألة في كيفية المسح، هل تدخل الأذن في 11 رأيا اللواتي ورد في مسح الرأس أم أن لها طريقة بمفردها؟ نقول اختلف أهل العلم على كيفية مسح الأذن، فمنهم من قال تمسح كما يمسح الرأس لمتابعة النص، احنا اتبعناها بالرأس، فما ينزل على الرأس ينزل على الأذنين، ده رأي. رأي آخر قال لا تدخل في الرأس لورود نصوص أخرى خارجة عن النصوص التي وردت في الرأس. من ضمن هذه النصوص نص عبد الله بن عمر هذا الذي بين فيه أن للأذنين مسحة خاصة بخلاف الرأس، وهذا يعود بنا على قضية استعمال الماء في مسح الرأس الذي نزل من اللحية. قلنا لمالك له رأي خاص، إذا نسي الإنسان وسيأتينا أثر في ذلك، هل يأخذ من لحيته ويمسح به رأسه أم لا؟ وهذا لما نتكلم على الأذنين نقول هل يستعمل الإنسان مسح رأسه ثم مباشرة يمسح أذنه بنفس البلل الذي هو موجود في يده بعد مسح الرأس، أم للأذنين ماء منفرد؟ ورود حديث ابن عمر أو إيراد حديث ابن عمر عند مالك يبين أن الذي عليه مالك أن للأذنين ماء خاصا، فلا يجوز عند مالك أن يكمل الإنسان بعدما يمسح رأسه بالبلل الموجود في يده أن يمسح أذنه، وهذا عليه الشافعي وأبو حنيفة أيضا، وفي رواية عن أحمد تقر بما يقوله مالك، أي أن غالب أهل العلم يقولون للأذن ماء منفردة ماء منفردة، فلا يصح لإنسان أن يمسح رأسه ثم بالبلل الباقي على يده يمسح أذنه، هذا لا يصح. فالذي عليه جماهير أهل الفقه أن يأخذ ماء جديدا للأذنين ويمسح بهما مسحة جديدة بخلاف مسح الماء أو بخلاف الماء الذي تم به مسح الرأس. طيب كيف يتم المسح؟ السؤال الأخير، كيف يتم المسح؟ آثر مالك أنه يبين أنه يمسح بالسبابة داخل الأذن وبالإبهام خارج الأذن، بالسبابة داخل الأذن وبالإبهام خارج الأذن. فيقول الشافعي: وهذا عليه جماهير السلف. لما نقل عن مالك أنه أدرك مالك من أهل المدينة ما أدرك وهم يصنعون ذلك، جاء الشافعي وقال هذا فعلة جماهير السلف. فنقول في كيفية طهارة الأذن ما كان عليه سلف الأمة، أن يأخذ الماء ثم يمسح بسبابته داخل أذنه وبإبهامه خارج الأذن. هل يدخل عدد المرات في مسح الأذن كما دخل في مسح الرأس؟ لا يدخل بالاتفاق، لا يدخل بالاتفاق، فتكفيها مسحة واحدة، فتكفيها مسحة واحدة. إذن الأذن من الرأس، الأذن من الرأس، وتمسح بماء منفرد. لا يجوز أن تمسح بماء كان مستعملا بعد مسح الرأس على بلل اليد، وتمسح بكيفية معينة التي عليها كان جماهير السلف، وهي السبابة للباطن والإبهام للظاهر، ومرة واحدة تكفي، ومرة واحدة تكفي. الحديث الآخر جاء بقضية أخرى، وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل على المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. قضية أخرى ومسألة أخرى أوردها مالك تتبع المسح على الرأس، تتبع المسح على الرأس. هذه المسألة أورد لها مالك أكثر من أثر، قضية المسح على العمامة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أبا هريرة، أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. مالك بعد أن أورد حديثان في المسح على العمامة جاء بما يفيد القياس على العمامة عند النساء، لأنه يقال إن العمامة حكم خاص بالرجال، فما يشبه العمامة عند النساء الخمار، فهل يأخذ الخمار أحكام العمامة؟ فجاء بأثر ليبين أن الحكم فيهما واحد. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. قضية المسح على العمامة، ظاهر الأحاديث أو ظاهر الآثار تقول أن مالك منع المسح على العمامة والخمار. نقول: اختلف أهل العلم في المسح على العمامة وعلى الخمار سيان، فالأحكام تنزل على هذه وعلى تلك. العمامة تختص بالرجل، والخمار يختص بالمرأة أو تختص به المرأة. منع مالك والشافعي وأبو حنيفة المسح على العمامة والمسح على الخمار، وجماهير السلف تجيز المسح على العمامة والمسح على الخمار، لأنه أورد النسائي في سننه والترمذي أيضا في جامعه أحاديث كثيرة جدا، كما قال أبو داود في السنن، عن أكثر من 4 صحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، يمسح على عمامته. وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق أيضا وأبو داود في سننه أن زوجة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها. ضعف مالك هذه الرواية وقوى رواية تضدها تماما فذكرها في الموطأ. إذن القضية قضية خلافية، يجوز المسح ولا يجوز المسح. فريق مالك والشافعي وأبو حنيفة لهذه الآثار التي وردت قالوا بعدم الجواز، استدلوا بماذا؟ استدلوا بظاهر الآية التي تفرض المسح على الرأس برؤوسكم. صحيح أنهم اختلفوا في الباء التي كانت برؤوسكم، فمنهم من قال الباء للتبعيض فقالوا بعض الرأس، ومنهم من قال الباء للمصاحبة فقالوا كل الرأس، ومنهم من قال المهم أن الاختلاف كان مع الرأس. فقول مالك والشافعي وأبو حنيفة أن ظاهر نص الآية أولى، فمسح الرأس أولى. جماهير السلف تجيز المسح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين ظاهر الآية؟ من علل أو من قال بالجواز علل بشروط معينة حتى يقبل الجواز، فقالوا لا بد من حصول ظاهر الآية أولا، هذا أول شرط، بمعنى أن العمامة أن العمامة والخمار لا بد أن تلبس على طهارة، يبقى شرط أول لا بد أن يبدأ بالمسح. قالوا الشرط الثاني إن لبست العمامة أو الخمار على طهارة تحقق ظاهر الآية، تحقق ظاهر الآية. شرط ثالث ثبات العمامة والخمار يقاس على ثبات الخف والجورب. ثاني المجوزين للمسح على العمامة والخمار قالوا في ثلاث شروط لا بد أن تصح بهما عملية الجواز. الثلاث شروط دي علة تثبت الجواز وترد على القائلين بالمنع. القائلين بالمنع استدلوا بظاهر الآية، القائلين بالجواز قالوا هذه الشروط تثبت الجواز الذي فعله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لبس العمامة والخمار على طهارة، لبسهما على طهارة يحقق ظاهر الآية، مسح الرأس لابد أن يكون في الطهارة، ثبات العمامة والخمار يقاس على ثبات الجورب والخف. معنى الشرط الثالث يشير إلى الإجماع بجواز المسح على الجورب وعلى الخف، وكأن المجوزين يقولون للمانعين أجمعنا سويا على جواز المسح على الجورب والخف، ما خالف أحد منهم في ذلك، فلما أجمعتم مع وجود الغسل للخف؟ العضو الذي يلبس فيه الخف مأمور في ظاهر آية في ظاهر الآية بالغسل، أجمعتم على جواز المسح على الخف مع وجود ظاهر الآية بالأمر بالغسل، فإن تحقق هذا الإجماع يتحقق في قياسه على العمامة وعلى الخمار. لهذا نقول رغم أن قول مالك والشافعي وأبو حنيفة بالمنع، إلا أن الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من السلف في القول بجواز المسح على العمامة والخمار بالشروط التي ذكرها أهل العلم. هذه الشروط تفضي بنا إلى حكم آخر، إلى أنه مثلا أولا إذا تزعزعت الخمار أو العمامة وتزعزع الخمار نقض الوضوء، لأن الأصل في قياسهما على الخف، فإذا انتزع الخف بالإجماع انتقضت الطهارة، فينقض المسح بزعزعة العمامة وبزعزعة الخمار، لأن الذين جوزوا المسح على العمامة والخمار جوزوه للثبات، فعند الزعزعة ينقض الثبات، فنقض الثبات ينقض الوضوء. طب كيف نؤول هذه الأحاديث التي أوردها مالك؟ إن كانت هذه الأحاديث التي أوردها مالك في عدم المسح نقول كما قال جماهير السلف تؤول على أن اللبس لا بد أن يكون أولا على المسح أي فعلة الطهارة. يبقى هذه الأحاديث تؤول في ظاهرها إلى أنها يشترط الشرط الأول وهو لبس العمامة والخمار لا بد أن يكون على طهارة. شلت مبالي مرضى لازم مرضى فقضية المسح على العمامة والخمار نقول الراجع فيها أنها جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقضاء جماهير السلف بها خلافا لمالك وللشافعي ولأبي حنيفة. يقول قائل دول أصحاب المذاهب الثلاثة، نقلنا في أول محاضرة في الكلام على المدخل لدراسة الموطأ أو الكلام في الموطأ هناك فارق بين إمام المذهب والمذهب، بين مالك والمالكية، بين أبي حنيفة والأحناف، بين الشافعي والشافعية، بين أحمد والحنابلة. فإذا ذكر الشخص بمفرده مالك فهذا يخص مالك بعينه لا يخص المالكية. فمالك يقول بمسح الأذنين مثلا، وإن كان المشهور عند المالكية ذلك، إلا أن محمد بن مسلمة من كبار علماء المالكية والإمام الأبهري أيضا يقولون بفرضية المسح. وهناك رأي عند المالكية كبير يميل إلى محمد بن مسلمة وإلى الأبهري، لكن الأولى ما اشتهر في المذهب. فقلنا مالك والمالكية على استحباب المسح لا فرضيته، فلما يقضى بقول فقيه بمفرده فالرأي يخصه هو. فنقول مالك وأبو حنيفة والشافعي على عدم المسح، فليس هذا ارتباط بينه وبين المذاهب، ليس هذا ارتباط بين مالك والمالكية والشافعي والشافعية وأبو حنيفة والأحناف. فلهذا عندما يذكر مالك والشافعي يناظر بهما كما نقول الثوري والأوزاعي وابن عيينة وابن المبارك، وكأن الأمر يوكل إلى علماء بأشخاص بأعينهم لا إلى مذاهب ومدارس، عشان ما حدش يقول ما هو جماهير الفقهاء أو الجمهور قالوا كذا. الجمهور كلمة أو مصطلح يطلق على ثلاثة مذاهب من الأربعة، قل مالكية شافعية أحناف، أحناف شافعية حنابلة، هكذا. لكن ثلاثة أشخاص من أربعة لا يطلق عليهم جمهور، فالجمهور مصطلح يختص بذكر المذاهب لا ذكر أئمة المذاهب. فالراجح في قضية المسح الجواز لقول جماهير السلف واستدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال، وبفعل صفية الذي أورده ابن أبي شيبة وصححه غير واحد من أهل العلم أيضا، والاقتضاء بالمرأة الصالحة كما قال ابن العربي في شرحه للموطأ أولى عند صحة الحديث في الخمار. فالقول بالجواز أولى من القول بعدم الجواز وهو الراجح. وأنا أذكر أخونا اللي كان دايما يقول لي هو طالما احنا بنتكلم في الموطأ يبقى كل شوية رأي مالك مالك، أهو مالك بيخالف، أو احنا النهاردة بنخالف مالك على ما قال به جماهير السلف وجماهير أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. آخر أثر ورد في الباب أورده الإمام مالك، وإن كان يختص بظاهره نفس القضية في المسح إلا أن أهل العلم الشارحون للموطأ كانوا يرجئون الحديث عن هذا الأثر بالذات لخروج حكم آخر بخلاف المسح، وإن كان في ظاهره الكلام على المسح. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. ليست القضية قضية المسح، ولكن القضية التي أخذ أهل الفقه هي قضية الترتيب في أعمال الوضوء والفور في كل فعلة أم لا. الترتيب قضية من القضايا التي تكلم فيها أهل الفقه، بأنه هل يجب على المتوضئ أن يرتب أعمال وضوئه أم لا، وقضية الفور إن فعل فعلة في الوضوء ونسي التي قبلها فتجاوزها وتذكرها، هل على الفور يرجع إلى هذه الفعلة أم أنه يجوز أن يتراخى فيها؟ قضيتين من جراء هذا السؤال لمالك تكلم فيهما شراح الموطأ، بل وكل المالكية من بعد الموطأ تكلموا في هاتين القضيتين من جراء سؤال مالك هذا، وأفرض له صاحب المدونة رأي ابن القاسم وسؤال ابن القاسم لمالك والإجابة عليه وما أفادت هذه الإجابة فيه. قول مالك هنا أو رد مالك هنا أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة، هل ترد على قضية الفور وقضية الترتيب أم أن القضية هنا قضية الفور فقط؟ أولا الترتيب أو الموالاة كلمة أخذها أهل الفقه من موالاة الفعلة للفعلة التي قبلها، هل هي من فروض الوضوء أم لا؟ فمذهب الأحناف وأبو حنيفة ومذهب المالكية مع مالك ومذهب الشافعية مع الشافعي أن الموالاة في الوضوء سنة، الموالاة في الوضوء سنة، والإمام أحمد والحنابلة على أنها فرض. من استدل بسنيتها جمهور أهل الفقه استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي مسح رأسه أخذ من بلل لحيته ومسح رأسه وأتم وما أعاد الصلاة وما أعاد الوضوء، فقالوا هذا دليل على عدم فرضية الترتيب، وإلا جاء مسح الرأس بعد غسل القدمين، فلو كان الترتيب فرض لنقض الوضوء وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ومن استدل بأنه فرض كالحنابلة قالوا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصورة معينة ولم يخلف فيها أبدا. طب النص الأول قال هذا نسيان والنسيان جبلي ورفع القلم عن الناس حتى يتذكر، كلا الرأيين له وجهة، كلا الرأيين له وجهة. لهذا نقول إيراد هذا الأثر لمالك انبنى عليه عند المالكية خاصة فقه خاص، فاختلف المالكية على هذا الأثر على حكم الترتيب والفور على ثلاث أقوال عند المالكية. قول قالوا بأنه فرض مؤكد يجب فيه الإعادة والترتيب، وهذا قول عالم المدينة عبد العزيز بن مسلمة من المالكية. وقول وهو المشهور في المذهب أنه سنة على الإطلاق، ترتيب سنة على الإطلاق، وهو قول غالب المالكية، حتى قال متأخر المالكية اشتهر عندنا في المذهب سنية الترتيب لا فرضيته. وقول ثالث في المذهب ضعيف ضعفه غالب المالكية، قالوا فرض في الغسل سنة في المسح، ونقل هذا الرأي اثنين من أئمة المالكية وقالوا الأصل فيه مالك. سؤال مالك هذا الذي أورده في الموطأ يضعف هذه الرواية عن مالك. قد يقول قائل كيف أن المشهور في المذهب السنية المطلقة ومالك يقول وإن كان قد صلى يعيد الصلاة؟ نقول قول مالك هنا تسمى فتوى عامة، فتوى عامة، هذا ما يحب فعله مالك، لكن القضاء في المذهب والذي أفتي به المذهب برمته غالب أئمة المذهب قلنا هذا بخلاف قول الإمام، بخلاف ما يميل إليه الإمام، فما يميل إليه الإمام يخص الإمام بمفرده. قول مالك هنا أرى أن يمسح برأسه لأنه يرى أن المسح بالرأس أولى، ويرى تضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسي فيه مسح رأسه فأخذ من بلل لحيته، وهذه قضية تدخل عند مالك في الماء المستعمل، فقد استعمل في اللحية فلا يجوز استعماله في الرأس عند مالك، هذه قضية متقدمة. فإذا نسي الرأس يمسح رأسه فقط، طب لماذا يعيد الصلاة؟ لأنه فعل الصلاة وهناك فرض من فروض الوضوء لم يتم وهو مسح الرأس، ففروضه منتقدة بعدم مسح رأسه، ففروضه أو وضوءه غير صحيح، فكيف يحكم بصحة الصلاة على وضوء ناقص؟ فإذا أرجعنا الأمر لمسح الرأس من باب أولى يعيد صلاة، وقول مالك له وجاهة في ذلك، بل هو الراجح عند أهل العلم. لماذا هو الراجح؟ لأنه لم يمسح رأسه وصلى، لكن القضية تختلف لو أنه تذكر مسح رأسه قبل الصلاة، لأن مالك لما يقول وإن كان قد صلى، قد هنا تفيد التحقيق، قد حرف يفيد فائدتين في اللغة العربية، الاحتمال والتحقيق، يفيد التحقيق إذا سبق بأداة تفيد التوكيد، ويفيد التحقيق إذا سبق بأداة تفيد الشرط، وجاءت أداة الشرط إن كان قد صلى، يعني الصلاة متحققة لأن الشرط جاء به مشروط وهي الصلاة، فيرى مالك الإعادة لعدم إتمام الوضوء. هذا يقضي عند مالك بقضية الفورية، على الفور يتم وضوءه، ويقضي عند مالك بعدم الترتيب. لو أن مالك يقول بفرضية الموالاة لقال كما يعيد الصلاة يعيد الوضوء، ولكن لأن الموالاة عند مالك سنة يكفيه إتمام الوضوء بإجزاء الوضوء بالفعلة التي لم تتم وهي مسح الرأس. فإذا مسح رأسه سيأتي مسح الرأس بعد غسل الرجلين، فعند مالك جائزة، وهذا ما وافق عليه الشافعي والشافعية أيضا. فإن قلنا في قضية الفور مالك يرى بالفور، قلنا في الموالاة أن مالك يرى في نفس النص بسنيتها ولم يرى بفرضيتها. لهذا أفرد المالكيون هذا الأثر بمفرده في الشرح، رغم أنه يتضمن مسح الرأس وهي نفس القضية التي تكلم عليها الباب، لكن أخذوا منها قضية أبعد من ظاهر نص السؤال والجواب. أخونا الكريم يذكرنا بقضية في العمامة والخمار، تساوي هذه الفعلة. إذا كان الإنسان يصلي وهو يأخذ بجواز المسح على العمامة، أو أختنا تصلي وكانت قد مسحت على الخمار، وفي ركوعها أو سجوده سقطت العمامة أو سقط الخمار، ماذا عليه أن يفعل؟ سؤال مالك هنا يرد على هذه القضية. سقوط العمامة يقضي بأن هناك ركن من أركان الوضوء لم يتم، فيرجع فيمسح ثم يعيد الصلاة، فيعتبر انتزاع العمامة في الصلاة كخروج الريح من أحد السبيلين تماما، يفعل هنا كما يفعل هنا تماما، فلا يتم الصلاة إلا في حالة واحدة، إن كان هو على طهارة أصلية، يعني مسح على رأسه في وضوئه الأول ولبس العمامة وأراد أن يجدد وضوءه على عمامته فمسح على العمامة على وضوئه الأصلي، فالأصل بقاء مكان على مكان كما تقول القاعدة الأصولية. أجيب على هذين السؤالين قبل الإقامة. هل ثم فرق بين العمامة وهي شرعا وبين الطاقية الخفيفة التي نلبسها؟ طبعا الفرق كبير جدا بين العمامة وبين الطاقية، ولذلك أتكلموا هم في العمامة ولم يتكلموا أحدا في الطاقية أبدا. ما حكم الصلاة بين السواري؟ فيها كراهة شرعية عند غالب جماهير الفقه، فيها كراهة شرعية، السواري هي الأعمدة المسجد، فيها كراهة شرعية تزال هذه الكراهة عند ضيق المسجد، فإذا ضاق المسجد بالمصلين ولم يجدوا بدا في الصلاة إلا بين السواري يصلون ولا حرج عليهم. في السفر يلبس الخف 3 أيام وفي الحضر 1، فهل كذلك العمامة والخمار؟ لا 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 يقاس هذا إلا في اللبس فقط، أما مقدار المسح أو مقدار الأيام أو الأوقات التي يمسح عليها سنتكلم عليها في باب المسح على الخفين، وهو الباب القادم إن شاء الله وقدر. ما هي حقوق الزوجة على زوجها في أيام العقد عليها قبل الدخول بها؟ عايز محاضرة فعلا فعلا يعني. العقد زواج شرعي باتفاق أهل العلم، العاقد له من المعقود عليها كل شيء إلا العلاج، لأنه يشترط فيه إذن الولي، يشترط فيه إذن الولي، لا نكاح إلا بولي، والنكاح هنا يحمل على الوطن، ولكن سدا لذريعة خراب النفوس هذا هو الحكم الشرعي. أما الفتوى نقول سدا لذريعة خراب النفوس لا تمكن المعقود عليها نفسها من العاقد عليها لأي سبب كان. وهذه الفتوى تخرج أو خرجت من جماهير أهل العلم في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، لأن خراب النفوس الآن للأسف أصبح هو الأصل، أصبح الآن هو الأصل. فإن أراد العاقد شيئا يعجل ببنائه، وهذا هو الأولى، وهذا ما ندين به ونفتي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.